قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
هنا الأحواز. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم على قناتكم صفا هنا الأحواز الذي يعلي أصوات الثائرين والمجاهدين والذين يريدون أن ينضموا ويعودوا مرة أخرى إلى الحضن العربي، إلى الدفء العربي، إلى العادات والتقاليد العربية، إلى الدين الإسلامي الصحيح بعيدا عن احتلال دولة الفرس لهم. هذا البرنامج يعلي أصوات هؤلاء وأيضا أصوات المناضلين في العالم كافة. في بداية هذه الحلقة مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح المساوي الكاتب والباحث الأحوازي. نرحب بك سيد صباح.
حياكم الله وشكرا لكم.
سيد صباح، كنا نتحدث في الحلقة الماضية وقد أنهينا باتصال أبو بشار، نتحدث عن المياه. هل لديك شيء آخر أم نغلق هذا الباب عن المياه والاستيطان؟
أعتقد أنه تحدثنا في هذا الموضوع ما يكفي لإيصال أو لاعتبار ما تكلمنا به رسالة واضحة لإخواننا من المسلمين عامة ومن العرب خاصة، من الذين لم يعرفوا الدسائس الإيرانية، من الذين لا يعرفون حقيقة هذا النظام المتجر بالشعارات الإسلامية والشعارات فلسطين والمقاومة ولا آخره. أعتقد كان في كلامنا رسالة واضحة وكشف للصورة الحقيقية لهذا النظام، وأرجو من كل عربي ومن كل مسلم أن يحكم عقله قبل عواطفه ولينظر إلى جوهر وحقيقة هذا النظام وليس لخطابه، وليجعل تعاملنا أو تعامل النظام الإيراني معنا نموذجا لمعرفة حقيقة هذا النظام الكاذب في إيران.
طب أبو بشار ذكر شيء غريب في الحلقة الماضية، يعني مش يعني لا أستطيع أن أنساه على مدار أسبوع، وهو أن القائمين على جماعة الدول العربية الأمين العام المساعد رفض أن تلتقط صور معه مع أحوازيين، لماذا؟
هو هذا طبع السياسيين والعاملين في الدوائر الرسمية العربية، وحقيقة هم لا يمتلكون هذه الجرأة التي حتى التعاطف، جرأة في التعاطف مع مواطن عربي مقهور. هم لا يجرؤون على أخذ صورة معه تعبيرا عن موقف عاطفي يقفونه مع هذا العربي المقهور، خشية من غضب النظام الإيراني، بينما إيران والنظام الإيراني يجاهر علنا باحتضانه لمعارضة هذه الأنظمة، في ما يخص شتمه للأنظمة العربية، يتفاخر في تدخله بالشؤون الدول العربية وليس فقط التقاط صور. حتى في الدستور الإيراني هذا الأمر مذكور.
ماذا قالوا؟
قالوا أن مهمة إيران هي رعاية الشيعة ومتابعة قضايا الشيعة في العالم كله، وإيران تطرح نفسها الراعي والأب والزعيم والقائد للشيعة، وهي مسؤولة عن شؤونهم في بلدانهم، ليس عن مسؤولة عن شيعة إيران فقط، وإنما هي تطرح نفسها كمعنية ومسؤولة مباشرة عن الشيعة مثلا في البحرين أو في الكويت أو في
لبنان،
يعني هي لا تستحي ولا تجامل
ولا أن تصدر الثورة إلينا،
أن تقول بتصدير الثورة وأن تقول برعايتها للشؤون المواطنين الشيعة في دولهم، الشيعة السعودية أو إلى آخره. يقولون هذا، يعني يقولون بتدخلهم المباشر في الشؤون الدول العربية عبر ما يسمى الدفاع عن الشيعة في تلك الدول، في هذه الدول العربية، ولا يستحون.
أين من كل ما طرحنا على مدار الحلقات الست الماضية رجال الدين؟ أين شيوخ العشائر؟ أين المثقفين؟ أين المرأة؟ عايز أخذ دور كل طائفة من هؤلاء تجاه كل ما طرحنا من حقوق مهدرة واستعباد واستحقار للعرب وتقليل من شأنهم وغير ذلك، ويعني حتى المياه التي حرمتكم منها.
لا شك أن هذه الشرائح في المجتمع الأحوازي كل منها له دوره، وكل منهم قد أدى دوره بدرجة ما. شيوخ العشائر كما ذكرتهم حضرتك أولا، شيوخ العشائر فيهم من الشرفاء ومن المناضلين الذين قادوا انتفاضات وثورات كبيرة في الأحواز، ومنهم من تعرض إلى مظالم كبيرة، منهم من أعدم، ومنهم من سجن، ومنهم من سلبت ثرواته وأرضه وأبعد عن الأحواز.
نعم.
السبب يعود أن المجتمع الأحوازي مجتمع عشائري. نعم. المدنية ما تزال عرجاء في الأحواز. لم تدخل المدنية في الأحواز بعد، ما يزال المجتمع الأحوازي مجتمع عشائري، مجتمع متماسك. فالشيخ العشيرة له منزلته ومكانته،
يأمر فيطاع.
يأمر فيطاع وأيضا كما هم سائر البشر، في منهم الصالح وفي منهم الطالح.
أنا بتكلم على دورهم تجاه قضية.
نعم.
الأحواز،
فدورهم بما أنه لدينا صالح ولدينا طالح،
هناك من يهدم وهناك من يبني،
هناك من تعاون بشكل أو ما مع الاحتلال وأضر بهويتنا، وهناك من جاهد وناضل وقدم حياته وحر يعني مصالحه وثروته في سبيل الأحواز،
زي عم سالم الباوي. مثال
حاج سالم وهو شيخ عشيرة.
نعم.
ولكن الرجل يضرب به المثل. وهو اليوم
ضحى بفلذته كبده،
وهو مفخرة بالنسبة لنا. نخجل أمام هذا العظيم. أبو التضحيات، كل التضحيات التي نقدمها لا تساوي ما قدمه. قدم عز ما يملك، أبناءه. وماذا بعد الأبناء؟ فإذا شيخ العشيرة له تأثير كبير في مجتمعه، محترم.
نعم.
وذو هيبة وذو سلطة وذو نفوذ ويسمع له. لعب دور في أول ثورة انطلقت في الأحواز.
ده كان إمتى الكلام؟
في 1925 بعد احتلال.
بعد الاحتلال.
مباشر. بعد أسر الشيخ خزعل. ثار شيوخ العشائر وأقاموا مملكة الشرق في الأحواز.
طب في سؤال.
نعم.
يعني أنت، هم دخلوا احتلوا الأحواز 1925 ميلادي.
نعم.
وأسروا الشيخ خزعل الكعبي. نعم. تمام. نعم. هم حاولوا تشويه صورته قبل هذا.
نعم، وإلى اليوم صورته مشوهة. يعني بس أنا خلي أكمل لك موضوع العشائر، شيوخ العشائر، لأنه شيوخ العشائر هم يعني ركيزة أساسية في مجتمعنا.
صدق.
لهم تاريخ طويل، قادوا ثورات، قادوا انتفاضات. أول تنظيم سياسي وضع في الأحواز قادوه شيوخ العشائر وأبناء الشيوخ.
نعم.
أول شهداء في الثورة الأحوازية كانوا من شيوخ العشائر وأبناء شيوخ العشائر.
نعم. يعني يبدون بأنفسهم
انتفاضات كبيرة قادوها أبناء شيوخ العشائر، وشيوخ العشائر أنفسهم قادوا. نعم. هذه الثورات أقيمت مملكة المشرق العربي في الأحواز.
نعم.
ودامت 6 أشهر وفرضت الضريبة في مناطق شمال الأحواز، ولكن خذلت من العهد الملكي في العراق ومن البريطانيين، فلم تدم طويلا، ما عمرت أكثر من 6 أشهر وضربت، وكان زعيمها شيخ عشيرة وبويع من باقي الزعماء. شيوخ العشائر من هم من عرف واجبه وعمل بواجبه، ومنهم مع الأسف من أساء، ومنهم من صار في الوسط لا إلى شعبه ولا مع عدوه، وهذا أيضا مقصر نعتبره. نحن اليوم حينما نوجه خطابنا يعني طليعة نضالية سياسية تدافع عن القضية الأحوازية وتمثل الشعب الأحوازي أمام الجهات الدولية والإعلامية، نوجه كلامنا إلى الشريحة المؤثرة وهي شريحة رجال العشائر، شيوخ العشائر، لأنهم قادرين على أن يغيروا، بيدهم مفاتيح كثيرة. الشعب ما يزال يحترم شيخ العشيرة، فعلى شيخ العشيرة مقابل هذا الاحترام أن يقوم بواجب الدفاع،
أن يكون على قدر المسؤولية،
وأن يكون على قدر المسؤولية
وقدر هذه الثقة،
نعم، وأن يدافع عن حقوق شعبه، عن حقوق عشيرته. لو كل شيخ من هذا الشيوخ دافع وطالب بحقوق يعني الشعب الأحوازي عامة أو على الأقل بحقوق عشيرته، ودافع عن مسألة الأراضي وقضايا المياه، وطالب بحقوق المزارعين
في ظل وسائل الإعلام سيد صباح، في ظل الإنترنت، في ظل الإذاعات، في ظل الصحف، يعني كيف قضيتكم بهذا التجهيل؟ يعني تقريبا يمكن صفى القناة الوحيدة اللي تعرض لكم، يعني لماذا؟
لماذا؟
يعني هذا تقصير منكم وليس من القنوات.
لا لا، نحن لا نتحمل المسؤولية وحدنا. أنتم فتحتم صدوركم،
نعم،
وأبوابكم،
يعني هل اتجهتم إلى قنوات أخرى؟
كثير من القنوات أغلقت أبوابها في وجهنا، وهذا مؤسف. يعني هم يبحثون عن أخبار وعن مواد إعلامية، ونحن حتى من باب المصلحة يعني لدينا من المواد الإعلامية والإخبارية التي يمكن أن تخدمهم على الأقل، إذا لم ينظروا لنا من جانب إنساني، من جانب عربي، من جانب إسلامي، فلينظروا من منطلق المصلحة. إننا نوفر مادة إعلامية لهم، هم يذهبون إلى آخر العالم يبحثون عن خبر حول الأزياء وحول أفلام هنا فيلم جديد، وهناك مسرحية جديدة، وهنا عرض أزياء، وهناك مهرجان فني، ليكونوا مادة إعلامية
أو طرائف وغرائب
طيب نحن نعطي مادة إعلامية أيضا، هم يأخذون تلك المادة مقابل ثمن، نحن لا نريد ثمن، ثمن ما نقدمه أن يذاع. فنحن
طب هل لكم مسؤول إعلامي أو مسؤولين إعلاميين للحركة الأحوازية؟
الحركة الأحوازية ليس جهة واحدة وليس تنظيما واحدا، هناك تنظيمات تعمل، ومن المؤكد لها
يعني في تنسيق بينها فيما بينها،
بغض النظر عن
ما صار، عشان ما يبقاش زي طبيعتنا كعرب كل واحد شغال من دماغه.
لا لا، خلينا أول إحنا عرب، وما يجري على باقي العرب يجري علينا، أو ما هو معمول في الساحة العربية معمول في ساحتنا. مشكلتنا هذا إنه إحنا 68 سنة تحت الاحتلال الفارسي، لكننا ما زلنا نعمل بعقلية العربي، أي انشدادنا للعرب، فنحن لم نتغير، نحن عرب، كل ما في العرب من سيئات فينا أيضا في هذا الجانب. الفرس والدولة الإيرانية لديهم من الدهاء والخبث والشيطنة
والتنظيم،
بينما نحن لا، الحمد لله، أول ليس لدينا شيطنة ولا خبث، ولكن مع الأسف لدينا فوضى، ولدينا عدم تنسيق، ولدينا عدم ترتيب الأولويات والعمل.
طب نرجع مشاهدي الكرام بعد الفاصل، هنا الأحواز، ابقوا معنا.
يا عم إني غصن لا حياة له، قطعت بالغدر عن أصلي وثيقاني، فقدت أهلي.
هنا الأحواز، أهلا بكم من جديد، وجد التحية كذلك لضيفي الكريم الأستاذ صباح المساوي، لك التحية ثانية سيد صباح.
شكرا.
كنا نتحدث قبل الفاصل حول شيوخ العشائر، نستكمل هذه الجزئية.
نعم، كما قلت فهناك مسؤولية اليوم على شيخ العشيرة، لا نريده أن يطالب بأكثر من حق عشيرته التي هو يترأسها، أن يطالب بالأراضي التي سلبت من المزارعين، أن يطالب بحصة المياه
المستحقة له
لأبناء عشيرته. لا نقول مثلا شيخ عشيرة في مدينة الفلاحية أن يذهب ويطالب ب على أقل تقدير، وإن كان هذا يجب عليه وهذا جزء من واجبه أن يكون شيخ العشيرة في مدينة الفلاحية على سبيل المثال يطالب بحقوق أبناء العشائر في مدينة البسيتين أو الخفاجية أو الآخر، فهذا واجبه. لكن قدر الإمكان لو كل شيخ عشيرة عمل ضمن محيطه ضمن دائرته هذه الصغيرة
أصبح الهدف واحد،
بالتالي الهدف سيكون واحد وستكون
المطالبة واحدة،
مطالبة واحدة، والعائد يعني حين تسترجع حقوق أبناء مدينة الفلاحية فكأنما رجعت حقوق استرجعت حقوق أبناء الخفاجية وهكذا. بالنسبة لرجل الدين
ما دوره؟
رجل الدين مع الأسف وهو صاحب نفوذ، يعني شعبنا شعب مسلم، العامل الديني عنده لا يقل عن عامل القومي أو العروبي. شيخ الدين أو رجل الدين، صح هذا المصطلح بتسمية رجل الدين لأنه نحن كمسلمين لا نؤمن أن للدين رجال، بينما للدين علماء. هؤلاء أيضا لم يعملوا بواجبهم، لا الواجب الديني ولا الواجب
القومي الوطني.
هؤلاء صار ولاؤهم للطائفة للحوزة، لم يهتموا في الشأن الإنساني في الشأن الاجتماعي في الشأن، اهتموا مع الأسف بأن كيف يخضعوا هذا الأحواز إلى نفوذهم لكي يستدروا منه الأموال الخمس والحقوق الشرعية وما
شابه
ذلك من التسميات. لم يهتموا بحياة الأحوازي وبكرامة الإنسان الأحوازي وبحقوق الإنسان الأحوازي وبسيادة الوطن الأحوازي. رجل الدين،
طب ماذا تنتظر من رجل الدين سيد مساوي وهو خاضع لولي الفقيه أصلا وهو شيعي
وهو غير محترم؟
يعني عندنا بالمصري يقولك أنت بتنفق في قربة مقطوعة، يعني قربة فيها خرم مقطوعة بتنفق فيها بتطلع الهواء من ناحية تانية.
قبل أن يكونوا رجال دين هم بشر وهم أبناء هذه المنطقة،
ما هنا الدين والعقيدة هتغلب على العروبة.
نحن سنتحدث في هذا معهم، سنوجه سؤالنا لهم، لدينا أسئلة سنوجهها لهؤلاء. نقول أنتم بشر قبل كل شيء، وأنتم أبناء هذه المنطقة الأحواز، وأنتم عرب وهؤلاء أهليكم. طيب أنتم رجال دين شيعة، ولاءكم للحوزة، ولاءكم لما يسمى المرجعية الدينية،
وطنك طائفته،
ولاءكم لخامنئي أو ما يسمى الولي الفقيه. أنا أسأل، أعطوني رجل دين أحوازي واحد حصل على منصب ذو قيمة في الأحواز
كمان،
خلي يقولون
رغم أنه شيعي ورجل دين شيعي
وموالي لهذا النظام، ولكن تصور أنه لا يعينونه حتى إمام مسجد، لا يعينونه إمام جمعة، يأتون برجال دين فرس أقل علما وأقل منزلة من هذا الرجل الدين الشيعي الأحوازي ويعينوه بمناصب عليا كممثل لخامنئي، إمام جمعة، ممثل في مراكز أمنية في الجيش في الدوائر السياسية، ولا يعينون أحوازي في هذه المناصب. يعني رجل دين أحوازي أقصد، هم ليس لهم ثقة، هذا النظام ليس له ثقة حتى
في رجال الدين الشاة التابعين له،
الموالين له، الموالين له. بئس هذا الدين،
لا خوش ولا أمديد
ولا أمديد
ولا أمديد لا أهلا ولا سهلا بهم.
هكذا يقولون العربي. وإن كان رجل دين وموالي لهم، هذا النظام لا يضع قيمة لهؤلاء لأنه يعتبرهم أتباع أذلاء. الإسلام عزكم، الإسلام عزنا كعرب وعزنا كبشر، لماذا نذل أنفسنا؟
كنتم خير أمة أخرجت للناس،
نذل أنفسنا لخامنئي ولأحمد نجات ولسستاني. ماذا يعرف السستاني عن معاناة الشعب الأحوازي؟ ماذا يعرف السستاني عن مسألة الحرمان التي نعانيها من شحة المياه؟ ماذا يعلم السستاني ويسمى مرجع الشيعة والشيعة إن كانوا في الأحواز أو غيرها يقلدون؟ أنا أخاطب الشيعة الأحوازي الذي يقلد السستاني ويتبع السستاني، أسألوا بالله عليكم، هل سمعتم في اليوم السستاني قال ارفعوا الظلم عن الأحوازيين؟ هل سمعوا أن السستاني قال أعيدوا جزء يسير من الحقوق المغتصبة للأحوازي؟ هل قال أعيدوا لهم المياه التي قطعتمها عنهم؟ هل قال أعطوهم عمل للعاطلين عن العمل؟ ماذا قال السستاني بشأن الأحواز؟ لماذا أن الأحوازي الشيعي يلهث خلف السستاني وأمثال السستاني؟ ماذا جنينا من وراء ذلك؟ ماذا يجني الأحوازي من بيعة خامنئي؟ أنا أقول الأحواز الشيعي، ماذا يجني من مبايعته لخامنئي بولاية الفقيه؟ ماذا أعادت لنا ولاية الفقيه من حقوق؟ ماذا أعطتنا؟ ماذا نفعتنا؟ لماذا نلهث خلفهم وهم يحتقروننا ويهينوننا ويغتصبون أرضنا وحقوقنا ويهينون كرامتنا؟ الدين إذا كانوا هم متدينون فليعرفوا أن الدين جاء لخدمة الإنسانية، لخدمة البشر، لرفع كرامة الإنسان، وليس حط كرامة الإنسان، وليس قتل روح الإنسان وإهدار حقوقه. الإسلام فيه المساواة، أي مساواة بيننا وبين الفارسي؟
طب هل الأدمات دي بيبقى فيهم شيعة؟
سيدي كلهم شيعة قد يكادون. يعني السنة، نعم نحن السنة عندنا الآن أصبح في تيار سني كبير في الأحواز، لكن ما يزال الغلبة في العدد للشيعة.
أنا أقصد لماذا لا يطالب رجال الدين النظام بعدم يعني بالتقليل هذه الأدمات أو عدم وجودها أصلا؟
يا سيدي هم يعني أذلاء، الذليل ماذا تريد منه؟ التابع ماذا تريد منه؟
طلب العزة.
ومن يسمع، ومن يسمع من الذليل؟ ومن يسمع من التابع؟
تقصد ليسوا فاعلين في المعادلة، يعني ما لهمش قوة؟
هم أساسا لم يختبروا طاقاتهم ولم يتحركوا، لأن هذه العقيدة الفاسدة قد يعني أصبحت كقل، أصبحت كسجن تحبسهم في داخلها. يعني بحكم أنه والله إذا تكلمنا واعترضنا قد يضر هذا، هكذا أفهم، قد يضر المذهب، قد يضر الولاية. أي مذهب وسخ هذا لا يعتني بكرامة الإنسان؟ بئس المذهب هذا. نحن أكرمنا الله بالإسلام، الإسلام أوسع وأكبر من المذهب وأكبر من الطائفة وأكبر من القومية
وأكبر من الأحزاب،
وأكبر من الأحزاب. لماذا نغزم أنفسنا ونستصغر ونحتقر أنفسنا ونضع أنفسنا في خندق ضيق، والإسلام فتح لنا هذا الرحاب الواسع؟ في رحاب الإسلام، يجب أن نعيش في رحاب الإسلام. الإسلام هو الذي حفظ لنا كرامتنا، هو الذي صنع من عندنا أمة، هو الذي أعطانا المشروع الحضاري. لماذا نغزم أنفسنا في شيء اسمه الطائفة واسمه المذهب هذا مع الأسف لم يلتفت له رجال الدين في الأحواز.
نعم.
يعني إذا كان هناك شخص واحد مستفاد لأنه يضع على رأسه عمامة شيعية، فلينظر إن إلى باقي أخوته وأبناء عمومته وأبناء عشيرته وأبناء مدينته،
لينقل أصواتهم على الأقل،
كيف يعانون وكيف يضطهدون. وحتى قلت لك حتى هذا، والله هذا العالم المعمم الشيعي هو محتقر، محتقر من قبل الفرس
عشان عربي، بس
عشان عربي لم تشفع له عمامته، لم تشفع له يعني عقيدته، لم يشفع له بكاءه على الحسين عند هؤلاء الذين يدعون أنفسهم إنهم ورثة الحسين وإنهم الطالبين بثأر الحسين. أنا ما أعرف يا أخونا الثار من يمكن منك محمد أنت باعتبارك
مني من أولادي.
لكان مين يا أخونا الثورة؟ يعني الآن لا يزيد ولا عمر بن سعد ولا عبيد الله ولا كل الذين،
ولا شمر بن زلجوشن، ولا
مش موجودين،
ولا ابن سنان موجودين.
فمين اللي موجود؟ أنت موجود السني،
ممكن ينسبوني لابن سنان.
معلش أنت بما أنه أنت سني فأنت ابن سنان يعني هكذا بالنسبة لي.
أنا خلفاء بني أمية أو أحفاد بني أمية بالضبط.
هكذا أنتوا أحفاد فيجب أن نختص من عندكم نحن الذين، هذا منطق؟ هذا بعد 1400 سنة جاي أنت الآن تقول لي يا لثارات الحسين؟ أنت تبكي على الحسين؟ أعطيني ماي. هذا الشيعي الذي يلطم على الحسين يريد ماي في الأحواز، لماذا لا تعطوه الماء؟ لماذا تمنعونه الماء وتسبونه وتلعنون قتلة الحسين؟ طيب هؤلاء كانوا ظلموا الحسين، فلماذا تظلمون شيعة الحسين الذين يبكون على الحسين في الأحواز؟ لماذا لا تعطونهم الماء؟ بئس المذهب، والله بئس المذهب الذي يتبعونه هؤلاء. مذهب لا ينصفك، مذهب لا يدافع عنك، مذهب يهين كرامتك ويسلخك من هويتك ومن تراثك ومن عقيدتك وعقيدة الصالحين والنجباء من هذه الأمة، يبعدك عنه ويحولك إلى عدو. بئس المذهب والله.
في النهاية مشاهدي الكرام، يعني نقول ما قال عمر الفاروق رضوان الله عليه وأرضاه حينما قال: كنا أذلاء فعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير ظل الإسلام أذلنا الله. وهذا ربعي بن عامر حينما قابل القائد الفارسي المجوسي رستم، فقال: من أنتم؟ يسأل رستم القائد العظيم في وقته، قال: نحن ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فوقع السيف من يد رستم خوفا ورهبة من هذا الرسول الفقير الغلبان العربي، فكان شكله كذلك، لكن بإيمانه الذي تشربه قلبه وثقته بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أخاف هذا الرجل. وقال النبي: نصرت بالرعب. فكان الأعداء يعني يصاب بالرعب مجرد أن يسمعوا الله أكبر من أمة الإسلام ومن العرب تحديدا. أشكر باسمكم جميعا ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح الموسوي الكاتب والباحث الأحوازي في نهاية هذه الحلقة. نشكر لك حضورك سيد صباح.
شكرا لكم مرة أخرى.
هنا الأحواز، سلام الله عليكم ورحمة الله.
إن جئت يا عم فاسمع قصة عجبا، وإن تكن عرفت للقاص وداني، يا عم إني غصن لا حياة له، قطعت بالغدر عن أصل